سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تدبرات في الآية 120 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا زال الكلام في المرحلة الثانية من منهجية تدبر القرآن الكريم، وهي طرح التساؤلات حول الآية الكريمة. وصلنا إلى السؤال، نعم، وصلنا إلى السؤال 35، وهو ما طرحناه على مسامعكم: لماذا سبحانه وتعالى ذكر قيد الإخلاص أو في سبيل الله إلى الموارد الثلاثة، ذكرها فقط إلى في حال أصابه العطش الشديد أو التعب والإعياء أو الجوع الشديد؟ هذا إذا كان في سبيل الله له ماذا؟ له أجر. ولم يذكر هذا القيد للموارد الأخرى، لأن إحنا هذا الذي يخرج إلى المعركة إلى الجهاد مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا يواجه أمور: عطش، تعب، جوع، ثم دخول لأرض الأعداء ووصول إلى هيمنة على أرض الأعداء. الخامس ماذا؟ القتل والنيل من الأعداء. وهذه كلها تحتاج أن يكون ماذا؟ في سبيل الله. لكن المولى ماذا قال؟ أحسنتم، فقط للثلاثة، فقط للعطش والجوع والتعب قال في سبيل الله. ولذلك الآية ماذا تقول؟ وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ثم ولا يرغبوا ثم من هنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ثم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ما ذكر هناك يعني في سبيل الله أي الخروج لله وإخلاص لله، ذكره للثلاثة. أحسنتم، كيف يعني؟
يعني بدل أن يذكر هذا القيد في نهاية الأشياء
المورد البلي المورد الثلاثة يذكره في نهاية، فكيف تكون الآية؟
ولا يطعون ولا
في سبيل الله إلا كتب. فراح يصير الإخلاص والسبيل لمن؟ يكون للجميع، يعني في كل الموارد. لكن وجدنا أن قيد السبيل في سبيل الله ذكر متى؟
بعد الجوع والعطش.
أحسنتم، لهذه الثلاثة. إذن ما هو الجواب؟ بس قبل الجواب خلي نصيغ السؤال، لماذا ذكر القيد بين قوسين طبعا في سبيل الله هنا في قوله ولا مخمصة في سبيل الله مقدما؟ عليما مقدما على هذه الأمور، مع أن كل الموارد من إغاظة الكفار والنيل منهم تقتضي الإخلاص أم لا؟ تقتضي الإخلاص وأن يكون في سبيل الله. ما هو الجواب؟
واو العطف. واو العطف مع التناقض في سبيل هذا العمل في سبيل الله.
أنت جواب مولانا.
نعم.
طبعا في هون كأنه فرق، يعني هيدي في مورد والسبيل في مورد وهي طاقمة في مورد. كل واحدة لها علة تامة في نيل الثواب التام، لأن هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرها الله تبارك وتعالى من ظمأ ومخمصة والجوع شدة الجوع والتعب، هذه الأمور الثلاثة قد تؤدي بالإنسان تؤدي به إلى الهلاك. فالله تبارك وتعالى يخاطبهم، يعني هن ممكن لا يكملون مسير الجهاد في سبيل الله، ممكن يعني يموت في الطريق من خلال واحدة من هذه الثلاثة. فإذا مات يكتب له أجر عمل الجهاد في سبيل الله، وهذا المعنى قد ظهر في دعاء أهل السغور، وأيما مسلما أهمه أمر الإسلام وأحزانه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع ما فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. يعني الله تبارك وتعالى يخاطبهم. هلأ هون في أن إلا هي تفيد التأكيد، إلا عمل يعني هذا عمل معوض، يعني الله تبارك وتعالى كأنه يقول وإن لم يعني تكملوا المسير إلى الجهاد ممكن يتداركه الموت قبل أن يصل إلى الجهاد فيكتب له أجر الثواب في سبيل الله. يعني هنا في تحديد والواو هي استثنائية.
أحسنت. زين، شنو رأيكم بهذا الجواب؟ خلي نشوف الجمهور بالله.
في شيء.
هذا الجواب مقنع أم لا؟
في شيء من الصحة.
نعم.
مسألة الضمأ، ذكر الضمأ والنصب والمخمصة، عرفت إنه هي المسائل اللي عادة يعني تكون خاصة ومناسبة.
لاحظوا أخواتنا، دائما في الجواب هو حل العقدة. يعني واحد لما نعقد له عقده عند ما أدري هسه فشيء عقده، أنا أجي أريد أحل هاي العقدة، صح لو لا؟ فوين أصلط الكلام؟ على حل هذه العقدة. فكلام أصلط على حل العقدة، ما أروح أتكلم مثلا أجلس بصف العقدة وأظل أسوي. فكون الجواب وين أصلط؟ لا أنا ما أقصد العلوية، لا أنا أقصد بشكل عام، يعني حتى اللي يسمع الآن هذا، حتى الذي يسمع التسجيل، هذا هدفنا. دائما خلوا الجواب وين؟ على نفس حل. أحسنتم، حل الجواب. زين، إحنا كلامنا إذا قلنا في سبيل الله متأخرة أتت تشمل الموارد الثلاثة وجت متأخرة، نفس الشيء أيضا إذا نص الطريق مثلا توفي يشمل الثواب متين بعدها، لأنه في سبيل الله تشمل الثلاثة. فإحنا كلامنا في هذا، لماذا جاءت كأنها للأمور الثلاثة دون الإغاظة والنيل، أحسنتم، دون ضم البقية، هذا كلامنا.
يعني ما وصلت الفكرة
هو يعني مبادرة جيدة لكن لم تضع اليد على الجرح.
يعني عفوا، عادة ممكن الإنسان يخرج مثلا يضمأ ويتعب ويجوع ولا هنالك، ولكن لا يكون في سبيل الله.
أحسنتم، لاحظوا أخواتنا، أحسنتم.
وفي نفس الوقت
إيه
يعني قدم في سبيل الله العوامل المجتمعة كانت أو منفردة إن لم تكن يعني في سبيل الله قدم في سبيل الله القيد حتى يعني ما يحتاج إلى بقية أو ضمن بقية ما مثلا
ليش ما
أو يريد أن يصل
لماذا لا يحتاج؟
لا يعني قصدي يكتفي بهذه العوامل واحدة أو مجتمعة
إلا إذا قلنا كما تفضلت بعض الأستاذات في بداية الجواب قالت لوجود العطف. نعم إذا قلنا لوجود العطف فالعطف يشملهم يعني لأن هي عطفت بس إيه بس مع ذلك تبقى القضية يعني ليش هنا خلاها في هذا المكان يعني هذا القيد جعله في هذا المكان. لاحظوا أخواتنا العطش والتعب والجوع
هذا فطري عند الإنسان
هذا يحصل في كل الموارد. أحسنتم، سواء خرج للجهاد أو خرج لمن؟ للصيد. الصيد له أم لا؟ له. خرج للنسى بارك الله فيكم، له أم لا؟ له. أو نسى فيصاب بجوع، يصاب بتعب، يصاب بعطش. ويذكرون هسه الأصمعي غيره يقول خرجت إلى الصيد فضللت الطريق، يقول الطريق ظليت، يقول فأصابني العطش. بعد ما يعرف ما في أحد يرشده إلى أن يرجع لأهلي والصحراء، فأصابني الجوع والإعياء والعطش بينما أنا كذلك. سقصة ذكروها، يقول وإذا أرى خيمة في كبد الصحراء، في وسط الصحراء، يقول تنفست الصعداء فأتيت إلى هذه الخيمة وأنا أكاد أن أموت من العطش. يقول وصلت إلى الخيمة وجدت فيها امرأة، المرأة لا زالت في وسط شبابها أو بداية شبابها، فقلت بعد السلام أنا عطشان أكاد أن أموت من العطش. قالت بصراحة أنا ما عندي إذن من زوجي أن أعطيك الماء، زوجي لم يأذن لي أن أعطيك ماذا؟
الماء.
لأن هذا ليس ملكي. وهي هم مسألة تبحث أخواتنا، هل يجوز للزوجة أن تعطي من دون إذن الزوج؟
لا،
هذا الفقهاء لا يجوز إلا إذا كان أما هو يعطيها مثلا الأذن أو هي عتها أموالها الخاصة. زين، نعم. إيه، فهي قالت هذا ليس الماء لي. هسه مرة يأتي في المدينة ويطلب الماء بهذه الحالة، الماء متوفر، ما أصور مثل لأن ماء، بس هذا بالصحراء الماء ثمين، الماء أغلى من الذهب،
يعني بقاء حياته
وفيها إيه، يعني هذا الماء عندهم يكون ماذا؟ يكون له قيمته، مو مثل اليوم مثل واحد في عنده جالس يعني ساكن على ضفاف البحر أو النهر. مرة واحد جالس على ضفاف النهر عادي، الماء ما في مشكلة، النهر موجود فيه، صح ولا لا؟ بس هذا وين صاير؟ في كبد الصحراء. فالماء عزيز أم لا؟
نعم،
عزيز وثمين، وربما يصل إلى مرحلة أغلى من الذهب. فقالت له أنا هذا ما عندي أذن من زوجي أن أعطيك الماء، إلا أنه عندي حصة لغدائي من اللبن. نعم،
يعني
هو عطشان بس
قبيل يعني
فأكو خل تجي نكمل القصة. فقالت عندي لبن لغدائي وهذا ملكي إلي، فأنا أعطيك إياه ترفع عنك الظمأ. فأعطته اللبن وشربه واستقر وارتاح. فيقول أنا تعبان كذا، أردت أن أستريح. بهالأثناء أقبل زوجها على على فرس أو على بعير، أقبل وإذا به هذا الرجل كبير في السن عجوز زوجها. وحسب ما ينقل يقول وذميم المنظر، دنف المنظر، رث الثياب، منظره طبعا قبيح. يقول فلما أقبل رأيتها استبشرت وفرحت وتبسمت واستقبلته، يعني ذهبت إليه، أعانته على النزول، نزل من أعانته أن ينزل من على ظهر الإبل أو الناقة. ثم أتت له بالصخرة وأخذت تصب على قدميه لكي يغسل قدميه وإلى آخره ووجهه. يقول فرأيتها تقابله بهذا السلوك بهذا الخلق، وكان يقابلها بالإساءة، يعني بل كان ينهرها، كان بل يتكلم يعني يبتزها. يقول لكن هي مستوعبة. فلما أتى دخل رآني فلم يسلم علي، فعرفت أنه ماذا يكره حضوري جلوسي. فيقول عرفت أني إذن ماذا، إنسان مشاعر وإحساس، فعرفت أني غير مرغوب أن أستريح هنا، فقمت وخرجت. فهي المرأة أرادت أن تستر الموقف، تغطي الموقف، اعتذرت وشيعتني واعتذرت عما حصل. فيقول خطر في بالي أن لا أسكت، فقلت لها ماذا رأيت بهذا العجوز، أشبابه أم ماله أم جماله، هذا فاقد كل شيء وحتى أخلاقه، لا هو شاب وأنت شابة، ولا هو ماذا جميل حتى يتناسب معك، ولا هو ماذا أخلاق، ولا هو صاحب مال، هو في هذا. فأنت ماذا رأيت؟ يقول فرأيتها غضبت غضب شديد وتألمت، وقالت أتريد أن تفرق بيني وبين زوجي؟ يعني هذا جزاء الإحسان؟ نعم نعم
لازم يصلح
فوق البطاطا. أتريد أن تخرب بيني وبين زوجي؟ هي هسه القصة إلى تكملة، قالت ألم تعرف أن الإيمان ينقسم إلى قسمين؟ قالت له الجنة لا تنال إلا بالإيمان، والإيمان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الصبر، القسم الأول الصبر، وأنا صابرة مع هذا الحال. والقسم الثاني الرضا، ستقرأ لي في ذهني، وأنا أيضا راضية على أخلاقه وعلى كذا، وأريد أن أخرج من الدنيا وأنا كاملة الإيمان. هو هذه هي هاي ربتها المدرسة المحمدية، يعني هي المدرسة واقع المدرسة المحمدية اللي يلتزم فيها بإخلاص وعمل يصل إلى هذه الذروة، إلى هذه المكانة. فقالت له أنا أريد أخرج من الدنيا الزائلة. أحسنتم. كيف ما كان أن الدنيا من قضية ساعة أم لا؟ هي ساعة، هي، ولذلك المولى يعبر عنها بساعة، ما يعبر عنها أشهر، ها؟ أو بلي أو يعبر عنها يوم، تلك الأيام نداولها، ما قال الأشهر السنين، خبوا الإنسان عايش أيام
سنين أو بعض يوم.
إيه، فهي الحياة هذا. فقالت له أنا أريد أخرج من الحياة مع الصبر، مع المهم بس احنا تقريبا خرجنا من الموضوع. بلي. فهنا اخواتنا اللي العطش او الجوع او التعب يحصل عندما يخرج الانسان الى ليس الى الجهاد، هل فقط في الجهاد او يحصل بغير الجهاد؟
بشكل عام.
فالمولى عز وجل يقول هذا العطش الشديد وهذا ماذا الجوع الشديد وهذا التعب والإعياء إذا كان في سبيل الله يحصل ماذا؟ أما إذا كان في لهو في كذا بعد هذا يقاس بها هذا أم لا؟ لا ليس له. هذا خارج لهو أو خارج لا محصي ناخذين؟ زين. أما في مسألة دخول أرض الأعداء والنيل من الأعداء هذا بعد نقول خارج النزهة؟ نقول خارج المعصية؟ نقول خارج كذا؟ هذا بعد معروف وين خارج؟ بعد واقع خارج إلى مجاهدة الكفار.
بس عفوا سيدنا مسألة القيد سبق لأنه نفس الخروج أيضا، يعني ما لا يوجد فرق بين المؤمن وبين العدو إلا فقد العقيدة، فبالتالي قرينة أنه أتت متقدمة على الخروج هي لازم تكون متوفرة قبل.
إيه يعني لا
ما حصل في سبيل الله خروجه ما حيكون
له. وإحنا لاحظوا عندنا ثلاث موارد، عندنا ثلاث موارد. المورد الأول مرتبطة بالجوع والعطش والتعب، المورد الثاني مرتبطة في دخول أرض الأعداء وإغاظة الأعداء، ملاحظين؟ المورد الثالث القتل والنيل من الأعداء، المورد الثالث الثاني والثالث هذا معروف، هذا اللي ينظر إلى وين هو في أرض الجهاد وجاء يجاهد، بعد ما نقول خارج إلى نسهة، خارج إلى صيد، خارج إلى مثلا هاي مواجه، ولذلك هذا التصرف أغاظ الكفار ونال منهم كذا يجاهد. أما اللي عندما نرى أن شخص عطشان أو شخص شديد العطش أو هذا جوعان شديد الجوع، هل نقول هذا خارج الجهاد 100%؟
لا
لا، وإنما ربما للجهاد يخرج وربما لغير وربما لمعصيته خارج. إن شاء الله واضح. اي تاتي ايضا العطف، بس العطف مع ذلك يبقى نفس السؤال، يعني ليش قيدتها للثلاثه فقط الاولى؟ هذا نفس السؤال يبقى. خب خليها بالاخير للجميع، للثلاثه الاولى لانها قابله ان ماذا
تكون للجهاد
سنتم. فاراد ان يبين ترى المخمصه هذا بشرط السبيل، يعني خارج الجهاد في سبيل الله. هسه في سبيل الله اخواتنا هي هم سؤال هم جيد هذا. احسنتم. اي ولذلك ما قال للجهاد، شوفوا الايه ماذا قالت؟ في سبيل الله. واهم ايضا هذا جواب ثاني
ان يكون مفهوم اوسع سيدنا.
احسنتم. اراد ان يبين ان هذا العطش وهذا الجوع وهذا مر في سبيل الله للجهاد، ما لم يقل للجهاد ومر لا في سبيل الله لكد على العيال. هذا الذي يخرج يكد، خصوصا إلى حتى اليوم، حتى إلى اليوم يخرج إلى بلد بعيد وبعضهم يعبر حدود وبعضهم كذا، هدف ما هو؟ حتى يغذي عياله، حتى يقوت نفسه وعياله. فعندما أحسن يصاب بالتعب، يصاب بالجوع، يصاب بالكذا، هل يحصل على الأجر؟
نعم، ليس جهاد.
نعم،
الكاد على عيالك المجاهد
في سبيل. فالآية ماذا قالت؟ في سبيل. أن هذه الأمور الثلاثة بعد المولى لم يقيدها للجهاد فقط. نعم،
الشر في سبيل الله.
أي
يعني لا تقيد في الجهاد يعني في سبيل الله.
نعم، أما الموارد الثانيين اللي بعد غلط الكفار والنيل هاي بيش مقيدة؟
يعني نفهم عفوا سيدنا لو كان القيد أخر لفهم بأن هذه المسائل كلها إذا خرج في سبيل الله في سبيل الجهاد.
أحسنت.
سبق قدم القيد فحينئذ يصبح المفهوم عام. الكاد على عيالي الخارج مثلا في سبيل الدين والإسلام.
أحسن. للتبليغ. للتبليغ. أنتم تعرفون بس ما صورهم تعرفون لأنها معلومة جديدة. بعض المبلغين ذهبوا إلى التبليغ وصلت بهم الحالة كما ينقل لي بعض الأفاضل طبعا المشايخ الأفاضل الموثوق بهم ذهب إلى منطقة نائية جدا يقول ما ضيفوا ولكن هو مارس نشاط التبليغ وصلت به المرحلة أن يأكل من الأعشاب ليقوت نفسه يأكل واقع أن يقول أخذ اضطر إلى أن يأكل من بعض الأعشاب حتى يقوت نفسه فهذا الجوع اللي مر فيه يحصل أجر عليه دولة جهاد هذا جهاد سبحان الله هسه راح تجينا يمكن الآية اللي بعدها الجهاد التبليغي جدا مهم جهاد التبيين اليوم محتاجين إلى درجة مهمة جدا اليوم إحنا نواجه ماذا نحتاج مجاهدين بالكلام بالفكر بالعقل
ممكن يشمل أيضا جهاد المرأة حسن التباعد
أي بلي
هذا جزء
كل جهاد تبع
أي
جزء المعاملة أنا جهاد شامل
فإذا هذا في سبيل الله أعطاها البعد الأوسع أنه هذا يصاب بالعطش يصاب بالجوع يصاب كذا إذا كان في سبيل الله من مواردها الجهاد وعد ولها موارد أخرى هذا أيضا يكون كجواب ثاني إن شاء الله واضح
لأنه عائد إلى عمل الصالح
نعم إذن الجواب لإمكانها لإمكان حصولها في غير السبيل هاي الأمور الثلاثة العطش والتعب والجوع يمكن وجودها من غير الخروج في سبيل الله بل مثل لله وغيره بخلاف دخول أرض الأعداء ومقاتلة الأعداء فهي ظاهرة في هذا السبيل بعد واضحة مع بيان بل إضافة مع بيان العطف وذكر العمل الصالح جيد هذا السؤال ولله الحمد انتهينا منه وصلنا إلى أي سؤال السادس والثلاثون السؤال السادس والثلاثون ما الحكمة في التعبير بالوطأ هنا في قوله ولا يطؤونه يطأ موطئا يغيظ الكفار احنا نعرف أن الجيش الإسلامي قام بالصد عمن صد الكفار زحف الروم على الدولة الإسلامية أو الآن مثلا إلى اليوم مثلا الكفار يزحفون على الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية ماذا تصد هؤلاء وبعد وتقاتل هؤلاء فالتعبير ماذا؟ ما قالت مثلا ولا يصدون الكفار أو ولا يقاتلون الكفار ماذا قالت؟ ولا يطؤون يعني التعبير بالوطأ ماذا يحمل من رسالة؟ ماذا يحمل من هدف؟ خب الصد بعد أشد المقاتلة أشد
كأنها تحدد المعنى السعي يعني السعي والكد يعني والجهد الذي يبذلونه
نفس الشيء الصد جهد المقاتلة جهد كبير بعد
مجرد أنه وطأ يعني
بس المولى قال يعني ولا يطؤون موطئا
ممكن أن هي مجرد ما عقبوا
يقتلون الأرض ويطيحون عليها يعني
بقوة نعم
يدخلون الأرض الكفار ويقفون يعني بصلابة يعني بشدة
مثلا
مثلا أول ما يخلوا رجلهم في الأرض المحرمة مع الأعداء اللي هي فيها الحرب تكون صعوبة جدا إنه أول قدم أو أول خطوات
لهم. مجرد أول خطوة يعني تقديم خطوة واحدة ممكن النية.
يعني هاي خطوات يعني.
عفوا ممكن يعني يكون ولا يطعمون موطئا كأنما يشار إلى مسألة إنه هم يعني بناء على فوزهم وبناء على الشيء تقدمهم تقدم يعني ملحوظ بحيث إنهم وصلوا إلى ذلك المكان واستوطنوا فيه أو مثلا يعني استولوا على ذلك المكان فهذا جدا مؤثر كأنما يعني غزوهم وأخذوا المكان اللي هم كان مكانهم الرئيسي.
ممتاز.
هي
هو الوطأ
متى بعد الفوز مخصص الوطأ
أنه
هو
يعني
السعي
ممتاز يعني
على درجات الانتصار الخطوات الأولى للانتصار
يضعون على الله. نعم زين عندنا جوابان أحسنتم فعلا تقريبا. الجواب الأول نقل المعركة داخل أرض العدو هذه مسألة مهمة طبعا قبل المعركة ها. هذه في الأنظمة العسكرية يهتمون في هذا الجانب كلما حولت المعركة في أرض الأعداء أصبحت أكثر قوة وهيمنة وسيطرة ولذلك الكافر يحس بهذه المرحلة فيه يصيبه الغيظ الشديد طيب وهذا الوصول إلى هذه المرحلة ماذا طبعا مرة واحد في أرضه يدافع يقاتل يصيد هذا شيء ومرة لا قبل لا يدخل العدو إلى أرضه هو ماذا
هو يهجم على
ولذلك النبي في الحقيقة فاجأ الروم هؤلاء كانوا بال عشرات الآلاف وصار البنا يزحفون على الدولة الإسلامية فلما النبي أوصل بعد النبي عنده طرق وعنده عيون فلما وصل الخبر إلى المنظومة السياسية بقيادة النبي صلى الله عليه وآله النبي نادى بالنفير وخرج علما قبل لا يدخلون إلى أرض الإسلام هو خرج لهم وطأ أرضهم أحسنتم فالمعركة وين أبعدها عمن ولذلك بعض الدول حتى في عصرنا اليوم إذا صير خلل إذا صار يعني انهيار في دولة ما ودخلوا إلى الإرهابيين المغرضين هي ماذا تفعل الدولة هذه الدولة ما تحافظ على حدودها أحسنتم تتجاوز حدودها لهذه حتى تصير تبعد الأخطار عنها فتأخذ ربما عشرات الكيلومترات أو مئات الكيلومترات حتى ماذا وتخلي ثكناتها العسكرية هناك فإذا حصل خطر في أرضها أم في غير أرضها
أحيانا يكون بأنه الذي يهجم هو الذي يخسر أشياء كثير يعني
لا مو يهجم
وجنود وإلى ما هنالك
لا مو ليس هجوم لا ليس هجوم الإسلام طبعا ما يحتدي الإسلام لا يهجم لكن لما العدو يتخذ موقف لضرب الإسلام ويفعل المسلم ماذا فأن يفكر أن لا يبقى إلى أن مثلا تكون المعركة داخل بلده
يعني هو يدافع ولكن مو من أرض العدو
أحسنتم يعني بتعبير ثاني يباغت الأعداء العدو بعدما قرر ورتب أن يهجم وإذا يجد المجاهدين وين في أرضه وأمامه فالحرب تصير في أرضه طبعا راح تتغير المعادلة معايير المعركة عندهم مش فيها راح تتغير فهنا هذا الوصول إلى أرض العدو ومباغتة العدو هذا في الحقيقة يختلف عن الصد وعن المقاتلة هذا يختلف طبعا هذا راح يولد هيمنة يولد سيطرة يولد قوة يولد إرباك للعدو
لهذا قال يغيظ الكفار
أحسنتم من هنا يغيظ راح يأتينا يغيظ ماذا أصلا تحصل عنده حالة إرباك فالمسلمين بهذه الدرجة من التعبئة النفسية بحيث يدخلون أرض هذا العدو حتى يلقنوه الدرس ولا يعيدها مرة ثانية أو كرة ثانية، لاحظي له لا. فلما نعبر بالوطأ يطؤونه، يعني ماذا؟ يدخلونه، وهذا الوصول إلى تلك المناطق
أو يهاجمونهم من موقعهم
يبلي بعد، فصير هناك على القرب بعد، على قرب وعلى في أرضهم في كذا، حتى إذا حصل انسحاب تكتيكي وين راح يكون؟ أيضا في أرضهم، فالضرر راح وين؟ سنتم يعني، يعني الآن مثلا الآن دخول روسيا إلى أوكرانيا أخذت مناطق، هسه أوكرانيا لما تضرب ماذا تضرب؟ تضرب روسيا أو تضرب ماذا؟ مناطق.
نفس الشيء السياسة الإيرانية وغيرها وغيرها حينما يحاربوا إسرائيل، إذا عم يحاربوها من بعد حتى تدخل إلى بلادهم، ولكن عم يحاربوا في بلاد مش بلادهم، مش بلادهم يعني.
نعم. إذن هذه مسألة مهمة جدا. نعم هذا يختلف بعد، فيطأ أرض العدو، أما التعبير بالصاد بالمقاتل. الجواب الأول نقل المعركة داخل أرض العدو، ربما يلفت هذا التعبير، أي تعبير؟ الوضع يطؤونه، هذا التعبير إلى مباغتة الأعداء في عقر ديارهم، ولذلك الأعداء هذه عتهم مهمة، يبعدون المعركة بعيدا. يقول مثلا كل ما تكون بعيدة عن الحدود فيكون ما ضررها جدا ضئيل على الدولة، على مؤسساتها، على كل ما، أما إذا كان داخلها لا ضررها يكون كبير. فهذا طبعا ضمن المحللين السياسيين والعسكريين هذا من أهم شيء عندهم، إبعاد المعركة عن البلد، عن الدولة في عقر ديارهم وإبعادها عن حدود الدولة الإسلامية. لماذا؟ للسيطرة والتسلط وقلة الخسائر والأمان. حتى أنت عندك شركات الآن مثلا استقرار موجود فيها، شركات أجنبية، شركات داخلية، فيها أمور كثيرة. المعركة إذا كانت خارج حدودها هاي الشركات
ما راح تتأثر،
لا تعيش الاطمئنان أم لا؟
نعم،
نعم مطمئن، ما في أي مشكلة، معركة بعيدة عنها أطلاقا. أما إذا المعركة داخل حتى هذه الشركات وأمثال إيش فيها تتوقف عن حدود الدولة الإسلامية للسيطرة والتسلط وقلة الخسائر، لا سيما حتى إذا كانت داخل راح الخسائر تكون في الأطفال والعزل وغير ذلك. أما هناك جنود والجندش فيه ما أخذ الاحتياطات أم لا، فتكون الخسائر أقل. أما إذا داخل هذا البلد هسه الجندي يأخذ مثلا ما أخذ احتياطاته، بس عندك أطفال ونساء وشيبة وعزل وكذا، فراح تكون خسائر ماذا؟ ولذلك العجيب يعني سياسة القرآن الكريم في المجال العسكري في المحكمة وفي سيرة النبي، قبل أن تدخل الروم إلى المدينة ماذا؟ وإذا ما يحس الروم إلا المسلمين فوق رؤوسهم في عقر ديارهم، ولذلك تنازلوا أصيبوا بالإرباك وما ما ما حصل. ولذلك عبر بأن هذا يغيظ الكفار، هذا أسلوب كبير عظيم بخلاف الصد والمقاتلة، وهذا من الأساليب المتبعة في الأنظمة العسكرية، إن شاء الله واضح. الجواب الثاني الوطء أخص من الصد والمقاتلة، كيف؟ الوطء أخص من الصد والمقاتلة. يطؤون يسحقون صح؟ إما بأقدامهم، لا الوطء هو أن يسحق بالقدم بقدمه أو بحوافر الخيل والمراكب، هسه خيل إبل كذا ومراكب المجاهدين. هذا إلى من يشير؟ يشير إلى طبعا يطأ ماذا؟ أرض العدو. يشير إلى المجازفة والمخاطرة. هذا يذهب من أرضه وماذا؟ يطأ أرض العدو. لاحظوا في أرضه يعرف الزوايا أم لا؟ يعرف الثغرات أم لا؟ في أرضه يعرف أنها أرض آمنة أم لا؟ أما في أرض العدو فيها إما فيها مثلا مزروعة في الألغام، لا يعرف أبعادها، لا يعرف زواياها، يظل الطريق، أكو كمين، أكو ما، كلها موجودة، مخاطرة أم لا؟ مخاطرة. فهذا يمشي وين؟ في أرض عدو، لكن لا يعرف هل هي هذه الأرض أمينة أم لا، هل هذه الأرض هذا، هل هذا يؤدي إلى هذا الطريق ما فيه هلاك أو يؤدي، فهو يعيش في حالة ماذا؟ يعني من المخاطرة والمجازفة وإلى آخره، بخلاف مشيه في أرضه. نحضره لا، فمرة يقاتل القوم وهو يمشي في أرضه، يعرف أرضه أنها فيها، أن أرضه آمنة، لن تكون فيها ألغام مثلا، يعرف زواياها، يعرف طرقها، يعرف هذه كلها يعرفها. هذا يختلف عن الذي يدخل أرض العدو ماذا؟ ويسحق هذه الأرض بقدمه ويمشي فيها، يختلف أم لا؟ فإذن الأجر يختلف. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فالمشي على أرضه يختلف عن مثلا إذا قلنا الصد والمقاتلة، الصد وين يكون؟ في أرضه، المقاتلة في أرضه. فأما هنا يقول لا، أبعد من ذلك، هذا الذي يذهب ويسحق بقدمه أرض الأعداء، مو يقاتل في أرضه، يقاتل في هذا. فالمولى ماذا عندما عبر بالوطئ ولم يعبر بالمقاتلة أو بالصد؟ يريد أن يقول أنا أريد أن تصل بأقدامك المن إلى أرض العدو، لا أريد أنه أنت مثلا تمشي في أرضك، لا، ويطؤون موطئا في أرض العدو. إن شاء الله واضح. إذن المراد بالوطئ هو سحق أرض العدو بالأقدام، سواء حوافر خيول ومراكب المجاهدين أو بأقدامهم، مما يشير إلى مرحلة المجازفة والمخاطرة، حيث يمشي في أرض العدو وهي بما فيها من أخطار، بخلاف مشيه في أرضه والإحساس بالأمان، كما هو في حال الصد والمقاتلة فهو أعم. المقاتلة عامة، مرة تكون في أرضه، مرة تكون في غير أرضه. الصد بعد يكون عادة وين؟ في أرضه. أما الوطئ وين تكون؟ خاصة في أرض العدو. ممتاز. السؤال 37. نعم، السؤال 37 نأخذه حتى نطرح بعد السؤال. ما العلة في تقديم في تقديم الإصابة بالعطش والتعب والجوع هنا في قوله لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة على سحق أرض الأعداء ومقاتلة الأعداء، مع أنها ما هي؟ أنها
دخول الأرض الأعداء.
أحسنتم، دخول أرض الأعداء ومقاتلة الأعداء أشد وأصعب ممن؟ هذا سؤال هواي مهم أخواتنا، مهم جدا، ما أدري وضحت له أوضح أكثر. إيه، إحنا عندنا كم مورد؟ إحنا قلنا في الآية هذه اللي طبعا
أول سبع مطالب،
لا ليس الأجزاء الآية، لا، المطالب اللي الله عز وجل ماذا قال هذه لها أجر. الأول
العوامل
أو الإصابة بالعطش، بعد
والجوع والتعب،
هذا أول مورد. المورد الثاني إغاظة الكفار. الثالث مقاتلة
الأعداء. لا حتى أغاظ كفار عند دخول أرض الكفار. مقاتلة الأعداء بعد هنا الاشتباك معهم. فإذا عندنا هذا المولى قال هذه الأمور الثلاثة المجاهد لما يذهب له فيها أجر أم لا؟ قال له فيها أجر ولا يضيع أجره. لاحظين؟ سؤالنا إيه؟ سؤالنا أول ما قال الإصابة بالعطش والجوع والتعب، ثم إغاظة الكفار، ثم مقاتلة الأعداء، لماذا قدم هذا المورد على هذين الموردين؟ إذن ماذا يقول؟ ماذا يقول؟
قدم العوامل اللي تؤدي إلى إكساب الإجنان،
ولا
فتحصل هذه العوامل الأولى من العطش والظمأ والنصب قبل موضع الأعداء.
لا أنا ما الآن لا أريد الجواب، أريد السؤال واضح أم لا؟ السؤال هنا قدم الإصابة بالعطش على إغاظة الكفار ومقاتلة الأعداء. أنا أسألكم سؤال، من هو الأشد؟ دخول أرض العدو ومقاتلة الأعداء لو الإصابة بالعطش؟
دخول
أرض والمقاتلة يعني موت، هذا الموت الأحمر مو الأبيض. زين، فهذا المفروض بهذه المخاطرة يتقدم عليه من؟
على العطش والجوع والتعب. لكن المولى ماذا؟
هذا يشير إلى يعني
حدود
موقع
حدود
الدولة الإسلامية.
السؤال واضح إن شاء الله. واضح. ما هو الجواب؟
يعني حينما عفوا نقول بأنه هذه الأمور الثلاثة هي لابد يكون في سبيل الله، ممكن المجاهد يخرج يتعب ويجوع ويعطش ولكن لا يدخل في مسألة القتال، يسلم الأعداء. حينئذ يقول حتى هذه المسائل التي تطرأ على جسم الإنسان هو له أجر وثواب، مو إلا بالضرورة أن يكون تتوفر هذه الأشياء الثلاثة. ولهذا قدم الأولى، لأنه ممكن يجوع كما ذكرت، ولكن ممكن مثلا لا يدخل الأعداء وممكن لا يقاتل ويسلم الأعداء.
يكون هناك مواجهة ولكن
نعم
في هذه العوامل إذا حصلت إذا توقفت يعني حصولها لم تحصل هذه العوامل أو إذا حصلت هذه العوامل فما ممكن أن يدخل أرض العدو، يعني كأنه لنا مقدمات لدخول أرض العدو. إذا حصلت هذه حصل الظمأ والتعب والنصب فما ممكن أن يضع.
لا ليس بالضرورة أن يحصل.
يعني إذا حصلت يعني هو يقول وإن أصابه.
أحسنت. يعني بتعبير ثاني لحصولها أولاً. يعني أو مقاتلة الأعداء متى تكون عادة؟ متأخرة المقاتلة. دخول أرض العدو تكون قبل مقاتلة الأعداء وقبل العطش، لأن هذا عندما يخرج 1000 كيلومتر يمشي شيء مسلم راح ماذا يصاب؟ بتعب وجوع وعطش. أحسنتم، مقدمة بارك الله فيكم. مثل مقدمة الحج واجبة، أو مقدمة الوضوء. هذا لما يذهب إلى الحج ماذا يحتاج؟ زاد وراحلة. إذا ما عنده زاد وراحلة، المهم فالمجاهدون عندما يخرجون إلى القتال أول ما يواجه المجاهدين ما هو؟ بارك الله فيكم، راح يصابون عطش جوع كذا، ثم بعد ذلك يدخلون أرض الأعداء، ثم بعد ذلك يشتبكون معا. فهذا يسمونه الترتيب الطبيعي. فالآية تحدثت ضمن الترتيب الطبيعي. إن شاء الله واضح.
أي معركة يحصل بها؟
نعم.
يعني تقريبا أكثر المعارك يكون فيها عطش وجوع وتعب.
إي. هو أي معركة الآن؟ أي معركة؟ مثلا أي معركة؟ قلنا المعركة الإسلامي يقول هذا لما يخرج إلى الجهاد مثل يمشي 1000 كيلومتر، 500 كيلومتر، في الطريق وفي الحر طبعا المناخ حار جدا، سموم عاتية إلى آخره، راح يصاب ماذا؟ راح يمر بتعب، عياء وعطش وربما جوع. هسه ليس بس ربما يصاب بهذا، هذا أول ما يصاب فيه، ثم يصل إلى أرض الأعداء، يدخل أرض الأعداء، هاي مرحلة ثانية، ثم يشتبك مع الأعداء. فالترتيب الطبيعي هذا. فإذا عندنا جوابان، الجواب الأول لحصولها أولا، حصول من؟ أحسنتم، العطش والتعب والجوع. الخروج إلى القتال يحتاج فترة طويلة حتى يلاقي من خلالها المجاهدون العدو، فماذا يحتاج؟ الخروج إلى القتال يحتاج فترة طويلة يلاقي خلالها المجاهدون أتعاب وعطش وجوع، لماذا؟ لكونهم يطوون الصحاري، هذا يمشي في الصحراء يعني مئات الكيلومترات، نعم بلي، ليصل إلى، أحسنتم، للوصول إلى أرض الأعداء. فهذا يكون، فإذن العطش يكون مقدم أم لا؟ والجوع الآخر فقدمه المولى عز وجل، يقول هذا تبذله تعطيه حتى تصل أرض الأعداء وتقاتل، فإذن هذا يكون مقدم، فيكون التقديم طبيعي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أخواتنا، هم جواب مهم، حصولها في كل الظروف، حصول من؟ أحسنت. لاحظوا، صحيح المقاتلة مقاتلة الأعداء شديدة، إغاظة الكفار دخول أرض الأعداء شديدة، لكن إلى برهة زمنية أم لا؟ لا برهة، له وقت معين، هنا زمنية. لكن الإصابة بالعطش في حال سيره إلى المعركة يصاب بالعطش بالتعب إلى آخره، في حال دخوله إلى الأعداء أرض الأعداء فهو لا زال ماذا؟ ما زال أيضا يعاني من هذه الحالة، يصاب في أرض الأعداء يصاب بالعطش، وهذا بعد يكون أشد أم لا؟ في حال المعركة عندما يدخل المعركة أول ما يواجه هذا في المعركة خصوصا ماذا يصاب؟ بالعطش أم لا؟
استمرارية العطش والجوع.
ففي حال رجوعه إلى البيت، إلى الأرض، إلى وطنه، أيضا ماذا؟
يصاب بالعطش.
أيضا هو معرض لمن؟ لا يقال يصاب، معرض لمن؟ إلى الإصابة العطش أو الجوع أو آخر. ولذلك يذكرون لنا المؤرخون في المعارك لما يذهبون سواء في طريقهم إلى المعركة أو في رجوعهم أو في يصل بهم المرحلة من الجوع، يتقاسمون التمرة، تمرة يقول تعطى للمجاهد يمص منها شيء قليل ثم يعطيها للآخر وهكذا، فالتمرة ربما تقسم على 10 أشخاص. بعضهم يقول كانوا يذبحون الإبل حتى يعصرون كرشتها لإبلا. أحسن. فإذا العطش ماذا؟ مستمر بالمعركة. الآن عندكم قضية عاشوراء، ماذا يقول الأكبر لأبي؟ العطش قتل وثقل الحديد أجهل من سبيل إلى شربة ماء الآخر. فالعطش ملازم أم لا؟ ملازم في كل الأحوال. فيستحق التقديم أم لا؟ يستحق التقديم، حصولها أي هذه الموارد الثلاثة في كل الظروف، وأيضا التعب وأيضا الجوع، العطش والتعب والجوع ملازم في الأعم الأغلب في كل حالات الجهاد، سواء في مقدماته أو في ملاقاته، ملاقات الأعداء أو ما بعده، يعني ماذا؟ في حال رجوعهم. فإذن سواء في مقدماته أو ما بعدها أو في حال رجوعهم، وعلى هذا يكون حالة مستدامة. فالعطش ماذا؟ ليس كالمقاتلة، المقاتلة ربما وقت معين، أيضا دخول الأعداء وقت، أما قضية العطش فهذا معرض له في كل الأحوال. بارك الله فيكم لأهميته. أو لاستدامته.
ظروفها تختلف عن ظروف يعني الوضع الحالي. مثلا المقاتل كان في صحراء يعني صحراء قاحلة يقطع مسافات، ممكن هذا العطش يعني يتعرضون للموت يعني في، بس ولكن يوم مجاهدين ما لا أحد يعني نسمع أنه ما
لا لا. الآن في معركة داعش أخذنا أيضا صحراء ومروا في عطش وفي جوع، بعضهم ماتوا. وأنتم ضربتم مثال أكلوا أحشاب أشجار ما أدري إيش. زين، نطرح عليكم السؤال 38 وإن شاء الله يكون الجواب في الدرس الآتي. السؤال 38: ما هو السبب في التعبير بلفظ الغيظ؟ هذا السؤال هواي مهم. ما هو السبب في التعبير بلفظ الغيظ؟ هنا في قوله ولا يطؤون موطئا، ما قال يغضب الكفار، ماذا قال؟
يغيظ.
سبحان الله، يغيظ، ما قال يغضب الكفار، يغيظ دون التعبير بلفظ الغضب، كأن يقول يغيظ الكفار مثلا.
موتوا بغيظكم في
آية. فلماذا عبر بإغاظة الكافر وليس غضبه؟ ما أدري، واضح إن شاء الله. هذا أعطيكم إرشاد إلى جوابه. تذهبون إلى الفرق بين الغيظ والغضب، هذا جدا مهم. هواي أكو رسائل مهمة فيه. والحمد لله رب العالمين.
كأنه يتقهر يعني العدو كل شيء يعني هيك.